أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. ما هي آلية العذاب الإلهي؟ لا شك أن هناك عذابا من عند الله لعباده، ولكن ما هو هذا العذاب وكيف يقع ومتى يقع؟ لابد أن ندرس المزيد من قصص الأنبياء وأممهم، وكيف أنهم تلك الأمم حينما كذبوا عذبوا ومتى عذبوا، ولماذا بعض هذه الأمم تأخر عنهم العذاب. هناك بعض الحقائق أحاول أن أبينها، وليست حقائق كافية، وإنما لابد أن تتحقق أكثر فأكثر، لأن هذه القضية تهمنا نحن البشر، نعيش أيضا في هذه الدنيا، ولعلنا نتعرض لموجات من عذاب الرب سبحانه وتعالى المتمثلة في الأوبئة، في السيول، في الزلازل، في الحروب المدمرة، وفي غضب الطبيعة، جفاف في بعض الأحيان، ربما أيضا احتراق الغابات وما أشبه. اليوم حيث توجد وسائل الاتصال، نحن نشاهد في سنة واحدة كذا قضية تقع هنا وهناك. في استراليا كانت إلى قبل فترة النيران التي التهمت الغابات وحولت بعض المدن إلى مدن أشباح، هناك أيضا زلازل تقع هنا وهناك، براكين تنفجر، تسونامي قد نجده هنا وهناك. هذه نحن بحاجة إلى أن نعرف متى وكيف ينزل الرب العذاب، وهل يمكن أن نتجنبه، خصوصا العذاب قد يأتي ليس بسبب أن كل واحد من هذا البلد ومن هذا الشعب يعملون المنكرات، بل ربما يكون العذاب بسبب أن أغلب الناس يرتكبون السيئات وتحيط بهم خطيئته وينزل عليهم الرب العذاب، ويقول ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ويقول ربنا في آية كريمة واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لذلك أنا أختصر بعض البصائر التي استوحيتها من آيات مباركات، ولكن لا أدعي أنني قد استوعبت الموضوع بحثا. أول موضوع أنه العذاب عذابان، عذاب استئصال وعذاب تنبيه وإنذار. عذاب الاستئصال الذي حدث في الأمم السابقة، ويبدو أن هذا العذاب قد رفع عن أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم باعتبارها الأمة المرحومة. ولكن هناك عذاب من نوع آخر، وهو عذاب التنبيه والإنذار. ربنا سبحانه وتعالى يضيق على جماعة من أجل أن ينبههم، ثم يقول فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. وهذا موجود في العالم اليوم وفي التاريخ من بعد النبي حتى الآن. هذا النوع من العذاب الثاني ممكن أن يرتفع بالتضرع إلى الله، كما قال ربنا فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرع، وكما حدث بالنسبة إلى قوم يونس حينما أحاط بهم العذاب تضرعوا إلى الله فرفع الله عنهم العذاب. وحتى آل فرعون كلما أخذهم الله بعذاب بئيس طلبوا من موسى أن يدعو لهم ودعا لهم ورفع عنهم ربنا العذاب عدة مرات. ودور العلماء من بعد الأنبياء ودور المصلحين من بعد العلماء دور أساسي. ويقول ربنا في آية كريمة وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. يبدو من هذه الآية في سورة هود أنه لو كان هناك مصلحون في البلد يرجى أن يستمع الناس إليهم، ربنا يؤخر عنهم العذاب. الاستغفار يسبب في تأخير العذاب. وحتى بعد نزول العذاب قبل أن يتحول العذاب إلى إبادة جماعية أو إلى وضع صعب ممكن الناس يتضرعوا إلى الله، ومن ثم ربنا سبحانه وتعالى يرفع العذاب عنه. وعموما العذاب متى ينزل؟ يبدو من بعض الآيات أنه حينما تحيط بالناس خطيئاتهم، يعني يصلون إلى مستوى من الذنوب من الظلم من الكفر من الفسق، بحيث أنه ربنا ينزل عليهم العذاب. لذلك أنت تقرأ في الأدعية المأثورة مثل دعاء الكميل ودعاء يا شاهد كل نجوى وأدعية أخرى استغفارا من الذنوب التي تنزل العذاب تنزل النقم. ولعله إلى ذلك تشير الآية الكريمة وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، يعني هناك كتاب لهذه الأمة، في هذا الكتاب مكتوب هذه الأمة أجلها متى ومتى يعذبون ولماذا، وكل شيء مكتوب هناك. ولو استطاعت الأمة أن تصل إلى محتوى هذا الكتاب عبر رسل الله عليهم أفضل الصلاة والسلام، وربما عبر العلماء الربانيين الذين درسوا كتاب الله، ربما ربنا سبحانه وتعالى يؤخر عنهم العذاب، لأنه إنما خلق الله العباد ليرحمهم لا لكي يعذبهم. ولكن المشكلة في أن الأمم حينما يأتيهم النذير، إما نبي أو وصي أو عالم أو مصلح، يتهمون النذير بمختلف التهم، مرة يقولون ساحر، مرة يقولون يبحث عن السلطة، وكثير من الأحيان يتهمون المصلحين بالجنون. والآية الكريمة تقول: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. هنا تساؤلات، هؤلاء قالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر، يعني اعترفوا بأن ما نزل على النبي هو ذكر، نزل عليه الذكر، ولكن مع ذلك قالوا إنك لمجنون. لماذا؟ كيف نرفع هذا التناقض في كلماتهم؟ أولا، أهل الباطل دائما كلماتهم متناقضة، ليست الكلمات التي يطلقونها تثقة، وإنما في ذات الكلمات أدلة على بطلانها. ثانيا، كتاب الله ورسالات الله عموما، سواء التي نزلت في الكتاب أو عبر الأنبياء والمصلحين، تهز ضمير الناس، تذكرهم بما في وجدانهم، لأن الإنسان، أي إنسان، عنده فطرة، الله خلقه وغرس في وجدانه حقائق، والأنبياء يثيرون هذه الحقائق ويذكرون الأمم بتلك الحقائق. وبالطبع الإنسان يتذكر، ما يقدر ينكر، ما يقدر ينكر المحتويات الرفيعة الموجودة في رسالات الله. ولكن لماذا أنهم مع ذلك، مع اعترافهم بأن هذا ذكر، لم يؤمنوا به؟ الجواب على ذلك في كلماتهم هو أنهم يعتبرون الإصلاح الذي يدعو إليه الرسول أو أي مصلح يتبع الرسالة الإلهية، هذا مستحيل، هذا الإصلاح، والذي يدعو إلى هذا الإصلاح ليس بعاقل، إنما هو مجنون، لأنه الإصلاح في رؤيتهم عمل عظيم، ولا يمكن لفرد أن كان أنه يتحمل مسؤولية الإصلاح. يعني نفترض في مكة المكرمة حينما النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كان يسفه الأصنام، طيب شخص من عامة الناس يقول هذا شخص واحد ويريد أن يحطم كل هذه الأصنام، هذه الأصنام تعبد من قبل الملايين من البشر، كيف يمكن لهذا أن يفعل ذلك؟ إلا في حالة واحدة، أن هذا الإنسان الذي يدعو إلى تحطيم الأصنام يكون مؤيدا بالملائكة، ملائكة قوى غيبية تأتي إلى الأرض وتقوم بدور دعم هذه العملية. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، ما دمت تدعو إلى تغيير جذري في المجتمع، في العبادات، في المعاملات، في الثقافة، في العلاقات العامة، كل شيء يتغير، وهذا ما يمكن لك كإنسان واحد تقوم بهذا التغيير. ولذلك أنت مجنون. ماذا تعني كلمة مجنون؟ المجنون يقال لشخص يخالف العادات، يخالف المفاهيم العامة. يقول هذا الإنسان لا يمكنه أن يقوم بدور لأنه يخالف العرف فهو مجنون، أو يطمح أمور لا يتحقق، لا يطمح إليه العاقل، غافلين عن أن النبي، أي نبي، والمصلح الذي يتبع الأنبياء أينما كان، أولا يعتمد على نصر الله، والله ينصر من يشاء بما يشاء، ليس نصر الله فقط عبر الملائكة، يمكن أن ينصر الله عباده بالغيب، بجنود لا قبل الناس بها. ثانيا، إن قوة الرسالة في ذاتها، قوة الرسالة في أنها تدعو الناس إلى وجدانهم، إلى ضمائرهم، ومن ثم تتنامى هذه القوة حينما يعتنق طائفة من الناس هذه الرسالة ويدعون إليها وتتنامى قوتهم، ومن ثم يغيرون الوضع الفاسد ككل. ما هو التأكيد على حضور الملائكة؟ هناك افتراضان. افتراض الأول أن هؤلاء ما كانوا يعرفون جنود الرب كيف ينصر الله عباده، وفقط كانوا يتصورون ملك ينزل من السماء ويشاهدونه. وثانيا، إن هؤلاء كانوا ينتظرون من الرسول أن يجبرهم على قبول الرسالة، ينتظرون الإكراه، وهذه مشكلة الأمم دائما، وحتى مشكلة أمثالنا من البشر، أنه كأننا ننتظر من يحملنا على الفضائل، من يجبرنا على الفضائل، بينما الفضيلة التي تجبر عليها ليست فضيلة. إنما الفضيلة، كل الفضيلة في أن تنطلق الفضيلة من ذات الإنسان، تنبع من وجدان الإنسان، من إرادة الإنسان الحرة، هذه الفضيلة. وسيأتي الحديث عن هذه البصيرة في الآيات القادمة. ربنا يقول: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. وربنا يجيبهم على ذلك ويقول: ما ننزل الملائكة إلا بالحق، الملائكة قد ينزلون، لكن ينزلون في لحظة ما تنفعهم ذاك اليوم توبتهم، في النهاية تنزل الملائكة حينما تنتهي مهلة الإنسان وينتهي أجله، ذاك اليوم الملائكة ينزلون، بس ما فائدة نزولهم بالنسبة إليهم؟ وما كانوا إذن منظرين، يعني إذا نزلوا الملائكة فليست هناك نظرة أو مهلة جديدة، انتهت مهلتهم، لأنه الامتحان إنما هو لفترة محددة. إذا لم يؤمنوا ربنا ينزل الملائكة، لكن ينزلهم بالعذاب، ثم ما هي فائدة نزول الملائكة بالنسبة لهم؟ وفي هذه الكلمة بعض البصائر التي لعلنا نوفق الحديث عنها لاحقا، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.